فكل ما يجري في هذا الكون واقع بإرادة الله. وقد ذكرت أنه لا نعني بالإرادة أنها قوة تفرض على الإنسان أن يعمل، وإنما هي بمعنى أنه لا يمكن أن يقع شيء دون الإرادة. فإذا أراد العبد، صرف العبد همته لفعل من الأفعال، أقدره الله سبحانه وتعالى على فعله، فلا يقع في الكون إلا ما يريد. وقلت إنه يوجد فرق بين الأمر والإرادة، وذكرت لكم أمثلة على هذا، وقلت إذا تردد المرء في الفرق بين الأمر والإرادة فليذكر المثالين. المثال الأول مثال العبد الآبق أو الخادم الذي لا يطيع مخدومه، والمثال الثاني مثال الطفل الصغير الذي طلب منه أبوه أن يحفظ ثم تركه باختياره ووضع له الألعاب المغرية، وفي آخر النهار يحاسبه إن كان قد حفظ أو لم يحفظ. فالولد حينما لعب لم يلعب رغم إرادة أبيه، لأن أباه كان قادرا على منعه من اللعب، فاللعب وقع بإرادة أبيه ولكن أباه لم يأمره بهذا. وقلنا إن الله تعالى قد يأمر ويريد، ويأمر ولا يريد، ولا يأمر ولا يريد، ولا يأمر ويريد. وقلنا إنه لا يقع شيء في هذا الكون بغير إرادة الله تعالى، لا بالطبع ولا بالتعليل ولا بالقوة المودعة، ولا بالقوة المودعة. ولا يقع شيء في الكون والله سبحانه وتعالى كاره له أو ذاهل عنه أو غافل، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكنت بالنسبة للطبع أو العلة قلت إن الفلاسفة انقسموا إلى قسمين، فلاسفة مؤمنون وفلاسفة ليسوا بمؤمنين. الذين لم يؤمنوا بالله تعالى العلة عندهم مؤثرة في المعلول، لا تحتاج لا لقدرة إلهية ولا لإرادة فيما يزعمون، ما دامت قد وجدت العلة لابد أن يوجد المعلول عقيبها، هي التي تؤثر فيه وتوجده. وأما الفلاسفة الإسلاميون فقالوا لا، هم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ولكن قالوا كما قال الفلاسفة الذين لا يؤمنون. الفرق بين الاثنين أن الفريق الأول لا يؤمن بالله، الفريق الثاني يؤمن بالله، لكن كلا الفريقين قال الواجب الوجود لذاته، الواحد الواجب الوجود من جميع الجهات لابد أن ينشأ عنه شيء آخر. هذا الشيء الآخر ممكن في نفسه لكنه واجب بغيره، فالذات الإلهية هي التي أثرت في وجوده، لولا الذات الإلهية لما وجد. فيقولون إن الله سبحانه وتعالى هو علة العلل، هو علة العلل، لكن يقولون إنه العالم قديم واجب الوجود لغيره نشأ عن الذات الإلهية. نعم، فالذات الإلهية أثرت في وجوده، ما دام قد وجد لابد أن يكون هناك عالم قد وجد فيه، وما تصورت عقولهم أن هذا العالم مخلوق بقدرة الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى كان قبل العالم وكان قبل العرش وكان قبل الماء الذي كان عليه عرشه قبل أن يكون في السماء، فكان الله تعالى ولم يكن معه شيء، ولا يقع شيء في هذا الكون إلا بقدرة الله تعالى وإرادته. والفرق بين القائلين بالطبع والقائلين بالعلة أن الذين يقولون بالعلة يقولون إذا وجدت العلة لا بد أن يوجد المعلول وعقيبها، مثل حركة الخاتم في الإصبع، إذا حرك الإنسان إصبعه فإن الخاتم يتحرك معه مباشرة، لا يحتاج لا إلى شرط ولا إلى انتفاء مانع. القائلون الطبائعيون يقولون لا، العلة توجد عقيب المعلول لكن لابد من وجود شرط وانتفاء مانع، فإذا لامست النار الأجسام أحرقتها، شريطة أن تكون هناك ملامسة و ألا يوجد مانع يمنع النار من الإحراق كالبلد وغيره من المواد التي توضع على الجسم تمنع النار من التأثير فيه. فيقولون إذا وجدت العلة لابد أن يوجد المعلول وعقيبها، لكن بوجود شرط وانتفاء مانع. وأما المعتزلة، هذا تكلمنا عنه يوم أمس بالتفصيل، وأما المعتزلة فقالوا لا، قالوا الله سبحانه وتعالى العلة ليست مؤثرة في المعلول بذاتها، العلل ليست مؤثرة في المعلول بذاتها، العلة مخلوقة لله تعالى فليست مؤثرة في المعلول بذاتها، ولا يوجد تلازم يعني عقلي كما يقوله الفلاسفة، وإنما قالوا إن الله سبحانه وتعالى أودع في العبد قدرة يستطيع بواسطتها أن يعمل ما يشاء، لكن هذه القدرة مخلوقة لله سبحانه وتعالى. قالوا إن النار أودع الله تعالى في النار قدرة على الإحراق ثم تركها، فإذا لامست النار الأجسام لابد أن تحرقها، والتلازم ما بين النار والإحراق تلازم عقلي، لابد من وقوع الاحتراق بشروطه طبعا إذا لامست النار الأجسام، لكن ليس الإحراق بذات النار وإنما بقوة أودعها الله تعالى فيها وتركها. ومن هنا قالوا، وهكذا قالوا في كل شيء، قالوا الطعام يشبع، لكن إذا أكل الإنسان الطعام شبع، لكن ليس الإشباع بذاته وإنما بقدرة أوجدها الله سبحانه وتعالى فيه وتركه. السم إذا شربه الإنسان يقتل بشروطه طبعا يقتل، لكن هذا القتل ليس بقوة ذاتية في السم وإنما بقوة أودعها الله تعالى فيه. ومن هنا قالوا إن العبد يخلق أفعال نفسه، يعني أن الله تعالى لا دخل له في فعل العبد، حينما يريد الإنسان أن يفعل فعلا يستطيع بواسطته فورا بواسطة قوة المدعى فيه يستطيع أن يفعل الفعل، ولا يحتاج لقدرة إلهية حادثة بواسطتها يقع الفعل الذي صرف العبد همته إليه. وقالوا يقع في الكون ما لا يريده الله تعالى، لأن الله تعالى أعطاه القدرة على الفعل، معنى يفعل الشيء الذي لا يريده الله تعالى. التزموا هذا التقسيم الذي قسمناه يوم أمس وشرحنا، التزم المعتزلة قالوا نعم يقع في الكون ما لا يريد الله تعالى، الله تعالى يكرهه ولكنه يقع في الكون مع كراهية الله سبحانه وتعالى له. وأما أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة قالوا لا يوجد عندنا، لا نقول بالتعليل ولا نقول بالطبع ولا نقول بالقوة المودعة، ولكننا نقول إن النار إذا لامست الأجسام يوجد الله تعالى عند ملامسة النار للأجسام قدرة حادثة تستطيع النار بواسطتها أن تحرق الأجسام، وإذا شرب أكل الإنسان الطعام، الطعام ليست فيه قوة على الإشباع، ولكن إذا أكل الإنسان الطعام أوجد الله تعالى مع الأكل قدرة حادثة يشبع الإنسان بواسطتها. إذا شرب الإنسان السم أو تناول الدواء فلا السم يفضي إلى الموت بذاته ولا الدواء يفضي إلى الشفاء بذاته، لا بالتعليل ولا بالطبع ولا بالقوة المدعى، وإنما عند تناول الإنسان السم يوجد الله تعالى قدرة حادثة في هذا السم يستطيع بواسطتها أن يقتل الإنسان، وإذا تناول الدواء فإنه يوجد الله تعالى عند تناوله للدواء قدرة حادثة يستطيع الدواء بواسطتها أن يشفي الإنسان. وهكذا نقول في كل علة مع معلولها، فالمعلول يقب عقب وجود عند وجود العلة لا بالعلة. النار تحرق الأجسام عند ملامستها لا بالملامسة، السم يقتل الإنسان عند تناول الإنسان له لا بالتناول، ليس بذات، ليس مؤثرا لا بذاته ولا بقوة أودعها الله تعالى فيه، وإنما بقدرة حادثة يوجدها الله تعالى عقب تناوله للسم أو الدواء. ولو كان العبد يخلق أفعال نفسه لكان العبد عارفا بما يخلق، لا يمكن للإنسان أن يخلق شيئا لا يعرفه. فالإنسان حينما يقع الذباب على وجهه يضربه فيقتله، أو يطير الذباب يعرف نفسه أن حرك يده مرة واحدة، إذا قال الله أكبر يرفع يده وينزلها، تقول له كم مرة رفعت يدك؟ ورفعت يدي مرة واحدة. معلش لنجري مع المعتزلة، خلق فعل نفسه. طيب إذا أصيب الإنسان بمرض وصارت يده ترتجف باللا شعور، هل يعرف كم رجفة ارتجفت يده؟ ما يعرف. كيف يخلق الإنسان فعلا وهو لا يعرفه؟ كيف يخلق فعلا وهو لا يعرفه؟ وقس على هذا ما لا نهاية له من الأعمال التي تقع من الإنسان وليست له فيها لا إرادة وليس له فيها اختيار، وإنما تقع رغم أنفه. فلو كان العبد يخلق أفعال نفسه لكان قادرا على منع ما يخلق الفعل، لكان قادرا على عدم الفعل. هل يستطيع الذي ترتجف يده أن يمنع الرجفان منها إذا كان يخلق الإنسان أفعال نفسه؟ والأمثلة على هذا كثيرة جدا ولا تحتاج إلى الاستطراد فيها. فإذا صار عندنا الآن في موضوع العلة مع المعلول أربعة مذاهب. المذهب الأول مذهب الفلاسفة، بغض النظر عن كونه يؤمن أو لا يؤمن، كلاهما قال العلليون العلة تؤثر في المعلول دون احتياج إلى شرط أو انتفاء مانع، كحركة الخاتم مع الإصبع، إذا حرك إصبعه يتحرك الخاتم. الشيء الثاني الطبائعيون يقولون إن العلة مؤثرة في المعلول لكن بوجود شرط وانتفاء مانع، وجود الشرط وهو الملامسة النار للأجسام، والمانع عدم وجود شيء يمنع من الاحتراق. المعتزلة قالوا العلل لا تؤثر في المعلولات بذاتها ولكنها تؤثر فيها بقوة أودعها الله تعالى فيها ثم تركها، فإذا لامست النار الأجسام لا بد أن تحترق لكن لا تحرق بذاتها، وإنما بقوة أودعها الله سبحانه وتعالى فيها ثم تركها. وقالوا بناء على ذلك يقع في الكون ما لا يريده الله تعالى، وأن العبد يخلق أفعال نفسه وقد يفعل ما لا يريده الله سبحانه وتعالى، يقع رغم الإرادة. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا العلل ليست مؤثرة في معلولاتها لا بالذات ولا بالطبع ولا بالقوة المودعة، وإنما توجد النتائج عند وجود العلة، عند وجود العلة مع المعلول وليس بواسطة العلة. وقالوا لو كانت النار تحرق بنفسها لم احترق إبراهيم عليه السلام، الله تعالى ما أعطى النار القدرة على الإحراق، وقع إبراهيم عليه السلام في النار لكنه لم يحترق فيها. نعم، فأهل السنة والجماعة ينفون أي تأثير للعلة مع معلولها. يعزى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى أنه يقول، قبل أن أتكلم على هذا، التلازم ما بين العلة والمعلول عندنا تلازم عادي قابل للانفكاك. التلازم العادي، لماذا تكلمنا على الحكم العادي والحكم العقلي قبل البداية في هذه الموضوعات؟ لأن كثيرا من المسائل ترجع إلى هذا فلا بد من إدراكه. التلازم ما بين العلة والمعلول عندنا تلازم عادي، تلازم عادي وقد ينفك. التلازم ما بين السم والموت في تلازم، لكن تلازم عادي قد ينفك. يشرب الإنسان السم ولا يموت، ويتعجب الأطباء يقولون كيف جرى هذا؟ جرى، ما نعلم كيف جرى هذا. هناك أمور كثيرة تجري الآن بطريق الكرامة، دعاء رجل صالح، دعاء امرأة صالحة، يدعو بشيء فيقع الأمر على وفق الدعاء. بالقوانين المادية لا يمكن أن يقع هذا، بالقوانين التلازم العادي ما يمكن أن يقع. ولو عرضته على أي طبيب في العالم يقول لك والله أنا ما أفهم هذا، وقع، أؤمن بأنه وقع لكن لا أعرف كيف وقع. في تلازم عادي انفك اللازم عن الملزوم، لكن لو كان تلازما عقليا لما وقع، لما وقع. حدثني أحد أصدقائي الأطباء في ألمانيا قال لي جاءني أحد الأشخاص السرطان أكل كل جسده، لم يعد عنده شيء، وأي طبيب في العالم يقول خلال أيام يموت. يعني انتهى. ما أقول إن انتشر السرطان، السرطان منتشر يعالج، قد يشفى وقد لا يشفى، لكن هذا يقول أكل جسده السرطان، ما بقي في احتمال أبدا. وقال له لا بد أن يخبره، قال له أنك عند السرطان انتشر وستموت. ذهب الرجل. والألمان عندهم شيء اسمه إرادة الحياة، إرادة الحياة، هم عندهم قانون هكذا في عقودهم، يعني أن الإنسان إذا أراد الحياة يمكن أن تستمر حياته، طبعا إلى أجل ما يعرف نفسه أنه سيموت، لكن لو سألت الإنسان يقول لك أنا سأعيش أتجاوز المئة، هو عنده إرادة تجاوز المئة، يقول أنا أعيش. يقول في نفسه مقتنع بهذا، فكرة قائمة في ذهني، يقول لك أنا أجيب 80 سنة. نعم، لكنه يموت، قد يحدث له ما أراد وقد لا يحدث، ويعلمون هذا شيء طبيعي. قد ذهب عني عدة سنوات، وإذا به رجع بعد فترة يناديه من خلف الستار، طلع ولا ما في شيء. قال له كيف شفيت؟ قال أنا شفيت بإرادة الحياة. دعنا من هذا، كل أمة من الأمم تفكر بتفكير خاص بها، ونحن المؤمنين نفكر أيضا ضمن قوانين شريعتنا وديننا بغض النظر عن صواب هذا أو بطلانه، لكنه شفي. إذا ما في تلازم ما بين العلة وما بين المعلول، كل الأطباء قالوا ستموت ما في حل، لكنه شفي، صار في انفكاك. هذا التلازم العادي ينفك، لكن لو كان تلازما عقليا لم ينفك. فالتلازم ما بين العلة وما بين المعلول تلازم عادي قابل للانفكاك، قابل للانفكاك بأي سبب من الأسباب لا ندري، لكن في سبب من الأسباب قد ينفك اللازم عن الملزوم، العلة عن المعلول. فالتلازم عندنا تلازم عادي، ولذلك المعجزة كانت خرقا للعادة. يعزى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى أنه يقول، لا يقول كما يقول المعتزلة بالقوة المودعة، ولا يقول كما يقول الفلاسفة وهو الذي صنف كتابه تافت الفلاسفة وهو الذي حكم على الفلاسفة بالكفر لقولهم بقدم العالم، لكن يعزى إليه أنه يقول إن التلازم بين العلة والمعلول تلازم عقلي وليس تلازما عاديا، وأن العلة مؤثرة في معلولاتها. وهذا الكلام نقل نقله الإمام فخر الدين الرازي عن الإمام الغزالي، وبعد ذلك تناقله العلماء، ولكن هذا الكلام ليس بصحيح. الإمام الغزالي لم يقول هذا، وأخونا الدكتور سعيد رمضان البوطي في كتابه لما عمل كتابه ضوابط المصلحة يعني بحث عن هذا ونقب عنه، فلم يجد للإمام الغزالي قولا في كتبه التي كانت بين يديه تدل على أنه يقول بالقوة المدعى أو أن العلل تؤثر في معلولاتها، وذكر هذا في كتابه، وقال هذا يعزى إلى الإمام الغزالي وليس بصحيح. وأنا حينما حققت كتاب المنخول للإمام الغزالي منذ 40 عاما، منذ ما يزيد عن 40 عاما، وطبع منذ 40 عاما، أيضا وجدت في المنخول للإمام الغزالي عبارات تخالف هذه العبارة مطلقا وتؤيد ما قاله أخونا الدكتور سعيد رمضان أطال الله في عمره. كلام الإمام الغزالي قال العلة تؤثر في معلولها بالنسبة للعلة العقلية، العلة العقلية مؤثرة، ولكن العلل الشرعية علل معرفة وليست مؤثرة. وذكر هذا في عدة مواطن من كتابي المنخول، أشرت إليها في مقدمة كتابي المنخول. شيء ثاني، الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول في المستصفى، يقول التلازم ما بين العلل والمعلول تلازم عادي، ويضرب على ذلك مثالا بإحراق النار للأجسام. يقول إذا لامست النار الأجسام تحرقها، يوجد تلازم ما بين النار وما بين الإحراق، لكن هذا التلازم تلازم عادي وليس بتلازم عقلي. ثم قال والذي أوقع الناس أو الذي أوقع الفلاسفة في القول بالتلازم العقلي ما بين النار والإحراق هو كثرة تكرار النار للإحراق، كثرة المشاهدة، ودائما صباح مساء ليل نهار يشاهد أن النار تحرق الأجسام. وما وجد هذا المثال تخلف في حياته أبدا، في حياتنا ما تخلف، في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام ما تخلف، في حياة الأمم السابقة ما تخلف، ما تخلف إلا في صورة واحدة ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم، وهي إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار، ألقي في النار ولم تحرقه النار. وما وراء هذا، الذين لا يؤمنون بالله لا يؤمنون لا بالقرآن ولا بغير القرآن، ولا يؤمنون بهذا ويقولون هذا خرافة. نحن نؤمن به، نحن نؤمن به لأن الله تعالى ذكره في القرآن الكريم. فيقولون دائما النار تحرق الأجسام، فالإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول لكثرة تكرار إحراق النار للأجسام عند ملامستها لها، ولكثرة مشاهدتنا بهذا وعدم مشاهدتنا للتخلف، ظن الفلاسفة أن التلازم بين العلة والمعلول تلازم عقلي وإنما هو تلازم عادي. ولكن لا أدري كيف نسبوا للإمام الغزالي رحمه الله تعالى هذا، مع أنه في هذا المثال يخالف قول المعتزلة ويخالف أقوال الفلاسفة، ولا يقول بالتلازم العقلي في مثل هذه الأمور. لكن في المقدمة في القياس الأقيس المنطقية، القياس المنطقي، استلزام المقدمات للنتائج، استلزام المقدمات للنتائج في القوانين العقلية في المنطق، يقول إمام الحرمين رحمه الله تعالى إن التلازم بين المقدمات والنتائج تلازم عقلي، لكن ما يقول إن العلة مؤثرة في المعلول بذاتها ولا بطبعها ولا بالقوة المودعة. الله سبحانه وتعالى يخلق في النار قدرة حادثة تستطيع بواسطتها أم تحرق الأجسام، لكن يقول تلازم عقلي بين المقدمات وما بين النتائج في الأمور العقلية، في الأمور العقلية. هذا يعزى بإمام الحرمين، أنا قرأته في كتب المنطق ولم أقرأه في كتب أصول الفقه عند إمام الحرمين رحمه الله تعالى. أنا أقول ما ذكره المناطق ولا أقول ما قرأته عند إمام الحرمين. وأما الإمام الغزالي فيعزى إليه أنه يقول بأن التلازم ما بين العلة والمعلول تلازم عقلي، كما يقول إمام الحرمين في التلازم العقلي بين المقدمات والنتائج. ولكن الكلام الذي ذكره الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه المستصفى يبطل هذا الكلام، وقد مثل بالمثال الذي يتكلمون عليه جميعا وهو النار والإحراق، فقال التلازم ما بين الإحراق وما بين النار تلازم عادي وليس تلازما عقلية، وإنما حكم الفلاسفة عليه بالتلازم العقلي لأنهم ما وجدوه قد تخلف إن كانوا من الكفرة. وأما المؤمنون فقل ما تخلف إلا مرة واحدة في حالة إلقاء إبراهيم في النار، ولكنهم يعللون هذا بعلل أخرى لا أريد الاستطراد فيها. فالإمام الغزالي بريء مما يعزى إليه في الكتب، والله أعلم. وقد يكون الأئمة رضوان الله تعالى عليهم، هؤلاء الأئمة الكبار الذين وضعوا الأصول ودونوا القواعد، يذكرون أمثلة كثيرة متعددة، فربما يكون الإمام قد ذكر في مكان ما كلاما يفهم منه هذا. ربما نحن ما قرأنا كل ما قاله الإمام الغزالي حرفا حرفا، فيفهم الإنسان منه من هذا الكلام ما يتبادر لذهنه هو، ولا يكون قد قرأ المكان الآخر فينسب للإمام هذا الكلام. لكننا ما يصح لنا هذا ما دام الإنسان قد نفاه عن نفسه، نفاه وبين بطلانه. فإذا ما قرأنا كلامه في مكان آخر مما يوحي بهذه الفكرة، يجب علينا أن نربط بين كلاميه وأن نقول إنه لا يريد التلازم العقلي لأنه نفاه في مكان آخر. وهكذا هو الحال في القرآن وفي السنة، نقرأ الآية فتفيدنا حكما، وربما تبادر للذهن القاصر أن الحكم هكذا. ويقول العلماء لا يجوز للإنسان أن يفتي في دين الله تعالى بالقرآن مثلا إلا إذا علم كل شيء عن القرآن، يعلم عام القرآن وخاصته، يعلم مطلقه ومقيده، يعلم ناسخه ومنسوخه، يعلم محكمه ومتشابهه، يعلم كل شيء في القرآن، فيحمل بعض الآيات على بعضها الآخر. إذا جاءت الآية في مكان عام وفي مكان خاص يحمل العام على الخاص، إذا جاءت مكان مطلقة وفي مكان مقيدة يحمل المطلق على المقيد، وهكذا. فما يجوز لإنسان إذا قرأ آية في كتاب الله تعالى أن يأخذ هذه الآية ويفتي بها. لا بد أن يعرف كل القرآن الكريم، ليس من الشرط أن يحفظه، لكن يشترط فيه أن يستحضره وأن يعلم أن هذه الآية عامة مطلقة أو عامة مخصوصة، هذا الكلام مطلق ولا مقيد، وإلا يفتي بغير ما أنزل الله تعالى. والمتفيقون الجدد اليوم يأخذون الدين هكذا، يسمع حديثا فيحمله ويطير به ويقول هذا هو الدين، وما قرأ شيئا من السنة لا يجوز أن يفتي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم من السنة ما علم من القرآن. يجب عليه أن يحيط علما بالسنة بعد ذلك يفتي بالسنة. أما أنه قرأ بعض الأحاديث فصار محدث العصر وصار محدث الديار وصار إماما يحل ويحرم، ما يصح هذا، ما يصح هذا. وهكذا أقوال الأئمة والعلماء، يجب علينا أن نحمل كلامهم بعضه على بعضه ونوفق ما بين أول كلامهم وآخر كلامهم. ربما يقع الإنسان في التناقض، بشر، هذا بشر، لكن ما دام يمكننا أن نوفق بين كلامه لابد أن نوفق بين كلامه. يقول صاحب الخريدة: ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقل بالقوة المدعة فذاك بدعي، فلا تلتفتي. نحن عندنا لا في تأثير لا بالعلة ولا بالطبع ولا بالقوة المدعة. فيستحيل أن يقع في هذا الكون شيء يكرهه الله تعالى، أو يقع في هذا الكون شيء بغفلة الله تعالى عنه أو ذهوله عنه، أو أن يقع في هذا الكون على القول بالطبع أو بالتعليل. ما يقع شيء في هذا الكون إلا بإرادة من الله سبحانه وتعالى. ومما يستحيل على الله تعالى مما هو مضاد للصفات السابقة الجهل. الله تعالى عارف يستحيل عليه الجهل بأي معلوم من المعلومات، خلافا لما يقوله الفلاسفة المؤمنون بوجود الله. أنا ما أقول المسلمون، أقول من يؤمن بالله بغض النظر عن كونه أسلم أو لم يسلم، يقولون إن الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يعني أن الله تعالى يعلم بأن زيدا سيلد لكن لا يعلم بأن زيدا، لا يعلم كم نفس يتنفس زيد في الدقيقة، في هذه الدقيقة أو في الدقيقة القادمة، لا يعلم كم مرة يخفق قلب زيد في الدقيقة، لا يعلم كل الجزئيات التي تصدر عن زيد، يعلم الكليات، يعلم أن زيدا سيلد، أنه سوف يعيش 80 عاما مثلا، يعلم أنه سوف يمرض في اليوم الفلاني وفي اليوم الفلاني، لكن لا يعلم الجزئيات الناتجة عن المرض والجزئيات الحادثة في زمن حياته، يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا أيضا كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم، استكبروا على الله تعالى أن يعرف الجزئيات، وهو الذي خلق الإنسان، وهو الذي خلق الإنسان. لكنهم اليوم أنا أظن أن مثل هذه المعلومات، هذه الأفكار يعني ستنكمش، لأن المخترعات التي اخترعها الإنسان، الحاسب الآلي، يعلم أشياء كثيرة خدفوها عن الله سبحانه وتعالى، والإنسان هو الذي خلق هذا واخترعه وتوصل إليه طبعا بقدرة الله تعالى وإرادته. فالمكتشفات الحديثة قربت كثيرا من المعاني التي كان يظن الإنسان في الماضي أنها محالة، على ما ذكرته لكم يوم أمس في عدد من الصور. نعم، فقال الفلاسفة إن الله يعلم الكليات ويعلم الجزئيات. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: وتابعه كل أهل السنة والجماعة من قال بهذا القول فقد كفر. قال: كفر الفلاسفة بثلاثة أشياء، وهي القول بقدم العالم الذي ينشأ عن الله تعالى بلا إرادة منه، والقول بحشر الأرواح دون الأجساد، والقول بأن الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. نعم، فصفة العلم لله تعالى يستحيل ضدها عليه، وهو الجهل بمعلوم ما في هذا الكون. السمع، الحياة، يستحيل على الله تعالى الموت. السمع يستحيل على الله تعالى الصمم. العمى، البصر يستحيل على الله تعالى العمى. الكلام يستحيل على الله تعالى البكم. نعم، وأما الجائز في حق الله تعالى، نحن قلنا الله تعالى تجب له 20 صفة ويستحيل عليه 20 صفة. إيش هو جائز في حق الله تعالى؟ أتكلم عليه ثم أنتقل إلى الكلام على بقية الصفات التي وعدت بالكلام عليها. قال: جائز في حق الله تعالى فعل كل ممكن، كل ممكن يقع تحت القدرة، فإن الله تعالى قادر على إيجاده وقادر على إعدامه إن كان موجودا، أو استمراره في العدم إن كان لم يوجد، خلافا للمعتزلة. المعتزلة عندهم قاعدة اسمها قاعدة التحسين والتقبيح، كل دارس لعلوم الشريعة يعرفها، ومن خلال هذه القاعدة أوجبوا على العبد أن يعرف الله تعالى، وأوجبوا عليه أن يعرف الأحكام الشرعية. قالوا: ما كان حسنا فهو مشروع، وما كان قبيحا فهو ممنوع. قتل النفس، قالوا هذا ممنوع، هو قبيح. قتل النفس ظلما قبيح فهو ممنوع. الإحسان إلى المساكين حسن، إذن هو مشروع. فأوجبوا على العبد أن يعرف كل الأحكام الشرعية مما يمكن للعقل أن يدرك في حسنا وقبحا. وقالوا: يجب على الله اتباع الصلاح أو الأصلح. الصلاح أو الأصلح، حينما يأتي إليك ضيف تقدم له طعاما، قد تقدم له طعاما صالحا، وقد تقدم له ما لذ من الطعام وتصلح في صلاح وفي صالح وفي أصلح. قال: يجب على الله تعالى اتباع الصلاح أو الأصلح. فيجب على الله تعالى أن يرسل الرسل، لأن عدم إرسال الرسل قبيح، وإرساله صلاح إصلاح البشرية. فيجب على الله تعالى أن يرسل الرسل، وبنوا على هذا كثيرا من المفاسد، أوجبوا على الله تعالى أشياء كثيرة بناء على القول بالتحسين والتقبيح، صلاح أو الأصلح، كلاهما كلام كالمعنى الواحد. أما أهل السنة والجماعة فقالوا: لا، الله تعالى لا يجب عليه إلا ما أوجبه هو على نفسه. أوجب على نفسه الرحمة، نقول: الرحمة واجبة على الله، ليس بإيجابنا، وإنما الله تعالى أوجبها على نفسه. قال الله تعالى إنه يثيب الطائعة، وعده بهذا، وعده لا يتخلف، نحن لا نوجب على الله تعالى. فإن يثب فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. الله تعالى لو أراد أن يحاسب العبد على كل نعمة أنعمها عليه لا يجد العبد شيئا عنده في ميزان حسناته. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، صيغ مبالغة، ظلوم وكفار، كثير الظلم وكثير الكفر بالنعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلو أراد الله تعالى أن يحاكم الناس يوم القيامة بعدله ما يدخل أحد منا الرحمة، لا جنة، لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، حتى يتغمدني الله تعالى برحمته. ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يعذب المطيع وأن يثيب العاصي فلله تعالى يتصرف في ملكه كما يشاء بما يشاء، هو الذي خلقه وهو أولى به. نحن لا نوجب على الله تعالى شيء إلا ما أوجبه على نفسه. فلله تعالى أرسل رسل تعالى أن يمتنع من إرسال الرسل. إرسال الرسل وقع، نحن نتكلم على الجواز. الجواز هل يجوز على الله تعالى؟ ما يجوز على الله تعالى هذا. ما نمنع الله تعالى من شيء ولا نوجب عليه شيئا إلا ما حرمه على نفسه، حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، أوجب على نفسه الرحمة. فنقول يستحيل على الله الظلم، ويقول يجب على الله الرحمة، لأنه هو الذي أوجب على نفسه وهو الذي حرم على نفسه. وأما نحن فليس لنا إلا التسليم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأما بقية الصفات سيسأل سائل، كل واحد سيسأل، أنت ذكرت لله تعالى 20 صفة، فأين ذهبت بقية الصفات؟ الله تعالى يغضب غضب الله عليهم ولعنهم، الله تعالى يرحم الرحمن الرحيم، إلى آخر ما هنالك من الصفات، أين ذهبت هذه الصفات الكثيرة؟ أأمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى، القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يضع الجبار قدمه في النار يوم القيامة، إلى آخر ما هنالك مما لا يخفى على واحد منكم الكثير منه مما يتردد في الساحة ويتكلم به، بل وقعت به الشحناء والبغضاء والتدابر وما شابه هذا بسبب الخوض في مثل هذه الأمور. ماذا نعمل في بقية صفات الله تعالى، سواء كان صفة ذات أو صفة فعل؟ قال العلماء كل ما وصف الله تعالى به نفسه ونحن نقول به، يد الله فوق أيديهم، نقول يد الله فوق أيديهم. من قال ليس لله يد، نفى اليد اللي في القرآن الواردة بالقرآن، مش ليس اليد الجارحة، لا، نفى اليد الواردة في القرآن، قال ليس لله يد فهو كافر بإجماع علماء الأمة، ما قال موحد إنه مؤمن إذا نفى كلمة اليد التي وردت في القرآن. لو قال إنسان ليس لله رحمة فهو كافر بإجماع علماء الأمة. لو قال إنسان إن الله لا يغضب، نفى الغضب الوارد في القرآن الكريم، قالوا إنه يكفر بإجماع علماء الأمة. إذن ما الذي حدث؟ فيما يدور النقاش الذي يتردد صباح مساء، بل صار جزءا من حياة كثير من البشر لا يخوض إلا في هذا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، العبث فيه لتشغيل كلمة المسلمين. من نفى عن الله تعالى ما وصف به نفسه فهو كافر بالإجماع. قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، نقول كما قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، وصف نفسه بأن له يده. لكن من مراد باليد؟ هل اليد كيدنا هذه جسم يأخذ حيزا من الفراغ له كف وله أصابع وجد بين الأصابع فرج يتخللها فراغ أو هواء؟ سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم لم يخوضوا في هذه المسألة، سلموها لله تعالى. أولا قالوا بالإجماع ننفي عن الله تعالى مشابهته للحوادث. قالوا كما وصف الله نفسه، لله يد لكنها ليست كأيدينا، ننزه الله تعالى عن مشابهته للحوادث. نؤمن بأن لله يدا لكن ليست كيدنا هذه، الله أعلم بمراده بها. الرحمن على عرش استوى، قالوا نؤمن بالاستواء لكن على مراد الله تعالى ليس كاستواء البشر في ملامسة الجسم للجسم، وإنما على مراد الله تعالى، الله أعلم بمراده منها. نؤمن بما قال الله تعالى لكن لا نجسم، نقول الله يستوي يعني يجلس، ولله يد. ويقول الأستاذ لطلابه كيد هذه، ويقول واعلم أن لأحد المؤلفين من الأعراب الجهلة، يقول واعلم أن لله عينين عظيمتين، يعني كل عين كبيرة هكذا، لم ينفك عقله عن التجسيم، ما زال يتصور أن الله تعالى جسم كبير له عمة ويلبس ثوبان وله لحية كبيرة وهكذا. حتى قال ابن القيم وأستاذه ابن تيمية رحمهما الله تعالى، الله يجلس على العرش يوم القيامة ويترك بجانبه مسافة، يجلس بجانبه محمد صلى الله عليه وسلم. قرأوا كتابه وهذا كلامه وهذا في كتابه، ما افتري عليه، ودليله وذكر على ذلك دليل من الشعر. بعض الحالات يكون الدليل في القرآن وفي البخاري ومسلم ونتغاضى عنه لأنه لا يوافق منهجنا الذي نسير عليه، وبعض الحالات يصير الدليل شعر. وقال بفناء النار يوم القيامة، قرأوا هذا في كتابي حاجة الروح إلى بلاد أفراح، ذكر 36 دليل عليه. وقال قال به فلان وفلان وفلان، لكن لو يذكر واحد من الفلانات ممن يعرف. وإذا كانت النار ستفنى لماذا يعبد الناس الله؟ قد يستمتع في الدنيا لا يرد جنة ولا يرد نارا. إذا كانت النار ستفنى ما يخرج بها البشر، فلماذا يعبد الله؟ وليش يخاف من الله؟ لا يريد لا جنة ولا نارا، ما في إشكال. القول بفناء النار نقل ابن حزم إجماع العلماء على كفر من قال بفناء النار قبل أن يخلق ابن تيمية وابن القيم بمئات السنين. هذا ليس من ديننا. إيش معنى الخلود في النار وإيش معنى الخلود في الجنة؟ وإذا كانت النار ستفنى لماذا لا تفنى الجنة أيضا؟ الدليل الدال على بقاء الجنة هو الدليل الدال على بقاء النار. سلف هذه الأمة اتفقوا جميعا على تأويل هذه الآية التأويل الإجمالي. قالوا نحن ذكر الله تعالى في كتابه الكريم أن له يدا، نحن نؤمن بأن لله يد لكن لا نعلم كيفيتها، شيء يليق بالله سبحانه وتعالى، ليست كيدنا هذه الجارحة، ليست كيدنا الجارحة. الله يسمع لكن ليس بأذن كآذاننا، الله يرى ليس بعين كعيوننا. الله تعالى يرى، أؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يرى لكن لا أعلم كيف يكون هذا بجارحة من جوارحنا، هذا محال على الله تعالى، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. هذا بالنسبة لسلف هذه الأمة، وهذا معتقدنا جميعا، هذا الذي نعتقده، نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كما وصف به نفسه في كل مكان ذكر به شيء لله سبحانه وتعالى، نؤمن به ولا نعطله، نؤمن بالله تعالى على ما وصف بنفسه. ويقول علماء التوحيد، يقول أئمتنا رضوان الله عليهم، يقول كل أشعري وكل ما تريدي هذا الكلام، الأسلم عدم الخوض في هذا، هذا هو المعتقد، هذا هو المعتقد. ولكن لو سألك سائل ما المراد باليد؟ الله تعالى لا يمكن أن يخاطب العرب بشيء لا يفهمونه، لا يمكن أن يخاطب الإنسان بشيء لا يفهمه. ولم يستنكر أي عربي سمع القرآن الكريم مثل هذه الآيات الكثيرة في القرآن الكريم من أوله إلى آخره، آيات متشابهة سمعها وفهمها، قال لابد أن تجيبه. المعتقد شيء ومناقشة في حالة الخصام شيء آخر، الجواب في حالة السؤال شيء آخر. أنا أعتقد الشيء لكن حين أسأل عنه سؤالا تفصيليا لا يجوز لي أن أقول للسائل اعتقد كما أعتقد، يجب علي أن أبين له وأن أشرح له هذا الشيء الذي أعتقده، لابد من بيان، لابد من بيان. فالمجسمة المعاصرون، المجسمة المعاصرون عملهم ودأبهم الآن الله تعالى في السماء، الله تعالى في السماء، لله تعالى يد ويحرك يده، ورسم أحد الأساتذة خط وقال هذا العرش، ورسم فوقه ذاتا وقال الله هذا الله يستوي على العرش. وكما ذكرت لكم قبل قليل أحد المؤلفين قال واعلم أن لله عينين عظيمتين ونظائره هذا قس عليه، قال الله غرس الجنة بيده كما ورد في الحديث، غرس الجنة بأجاب ذراعه ودرعها، يعني اشتغل ذراعا، القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، قال اعلم أن لله أصبعين أصابع. وأما الأشاعرة أهل السنة والجماعة فقالوا هذا الكلام بالمعتقد نعتقد أن الله كما وصف نفسه دون تشبيه وتجسيم ودون تعطيل على مراده، أوله تأويلا إجماليا. وأما الخلف فقالوا لا، الكلام له معنى، الكلام له معنى. الله تعالى قال في الحديث القدسي يا عبدي مرضت فلم تعدني، المرض صفة نقص ولا صفة كمال؟ صفة نقص. يا عبدي مرضت فلم تعدني، الله تعالى لم يرضى هذا وأراد أن يعلم عباده كيف يجب عليهم أن يفهموا صفاته، فقال في الحديث القدسي على لسان العبد كيف تمرض وأنت رب العزة؟ هذا كلام الله تعالى ليس كلامنا، لم نخترع نحن هذا الكلام وإنما قاله الله سبحانه وتعالى في حديثه القدسي يا عبدي مرضت فلم تعدني، قال كيف تمرض وأنت رب العزة؟ يعلمنا أن نستنكر أي صفة من الصفات التي توهم النقص في حق الله تعالى، يعلمنا أن نستنكر أي صفة من الصفات التي توهم التجسيم والتجسيد، يعلمنا أن نفهم كيف نفهم مثل هذه الأمور، كيف تمرض وأنت رب العزة؟ علمنا الله تعالى كيف نؤول، قال مرض عبدي فلان فلم تعده، نسب مرض العبد لنفسه لتكريم العبد، نسب مرض العبد لنفسه لتكريم العبد، كما لو كان عند الإنسان خادم مدلل ومرض الخادم يسأله الناس والله أنا مريض، يقول بدي شيء، يقول مريض لأن عبدي خادمي مريض وأنا مسمم به، نسب المرض لنفسه، الله نسب المرض لنفسه مرض العبد لتكريم العبد، مريض عبدي فلم تعده ولو عدته لوجدتني عنده. كمل الحديث على النسخ السابق يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، نقل الله تعالى منه، لكن ايش قال العلماء؟ كل علماء التفسير منه محذوفة للمعلومة، معلومة من المقام، معلومة من المقام، كيف حالك؟ تقول بخير، وفي جوابي كيف زيد؟ قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. هنا قال الله تعالى يا عبدي مرضت فلم تعدني، كيف تمرض وأنت رب العزة؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعده،
ولو عدته لوجدتني عنده. كيف أجدك عنده وأنت رب العزة؟ يعني إذا كان عبد في المستشفى يكون العبد في المستشفى، وفي أي يكون الله في المستشفى، وفي أي مستشفى يكون، وفي أي غرفة يكون، وعند أي مريض يكون، وهل يتجرأ الله سبحانه وتعالى؟ قال يا عبدي كما علمتك تأويل الشق الأول تعلم تأويل الشق الثاني. يعني لوجدت رحمتي عنده، لوجدت رحمتي عنده، لوجدت إحساني عنده، لوجدت كذا. ليس المراد بالذات، ليس المراد به ذات الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هل أنا الذي اخترعت هذا التأويل أم الله تعالى الذي عمله؟ الله الذي أوحاه لنبيه عليه الصلاة والسلام، الله الذي علمنا كيف نؤول إذا وجدنا شيئا يتنافى مع الذات الإلهية، مع الذات الإلهية. نظير هذا، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أملأ حبه، فإذا أحببت كنت سمعه، يعني الله يصير أذن الإنسان، كنت بصره، يعني الله يصير بصره، كنت يده التي يبطش بها يصير الله يدي، كنت رجله التي يمشي بها يصير رجل الإنسان. الله تعالى تعالى الله عن ذلك، يعني أن الله أنه يصير لا يبصر إلا لله وبالله، ما يسمع إلا لله وبالله، ما يبطش إلا لله وبالله، ما يمشي إلا لله تعالى وبالله. هذا هو المعنى المراد الذي يتبادر لعقل كل عاقل عرف لغة العرب وتذوق لغة العرب وفهم لغة العرب. ولذلك أنا أقول لا يفهم دين الله تعالى من لا يعرف لغة العرب. وأن يلج الجمل في سم الخياط أقرب في مجوزات العقول من أن يفهم هذا الدين، من أن يفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يعرف لغة العرب. إذا ذكرني عبدي في نفسي ذكرته في نفسي، يعني كل واحد عم يشغل الله نذكر الله، وبعدين وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، يعني الله تعالى يتلو على ملائكتي كل يوم فلان يذكر. طيب والمليارات هذه الله تعالى قاعد يقول فلان ذكره للبلاء؟ لا، ليس هذا هو المراد. إذا جاءني عبدي يمشي أتيته هرولة، يعني أن الله تعالى يهرول وأنا أمشي إلى الله. من منا من منكم مشى إلى الله؟ والمجسدة المعاصرون كيف يمشون إلى الله؟ ليخبروننا حتى نتعلم كيف نمشي. إذا جاءني يمشي أتيته هرولة، قال لي أحدهم الله يهرول هرولة تليق به. لكن ما نعرف يلبس ثلاث رياضة ولا لا، ما بقي إلا هذا. العظمة ردائي والكبرياء إزاري، قال لله تعالى رداء وإزار، قال لله تعالى رداء وإذ يليقاني به، معنى ذلك أن يخلع الإزار ويلبسه. يعني أنا أظن أن هذا الكلام تشتقشعر منه الجلود، تقشعر منه الجلود. النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار شعار والمهاجرون دثار، أو بالعكس الأنصار شعار، الشعار هو ما لامس الجسد، والدثار هو ما كان فوقه مثل هذه العباءة. قال الأنصار شعار والمهاجرون دثار، يعني الأنصار كانوا ثوب لابس النبي عليه الصلاة والسلام. أظن أن الذي يفهم هذا دون مستوى بني آدم إذا كان يعرف لغة العرب، أظن أنه لا ليس بعاقل، يعني هو مجنون في صورة عاقل، هو مجنون في صورة. وبعض المجانين يفهم، قرأوا عن المجانين، قرأوا عن المجانين، كثير من المجانين شعراء، وكثير من المجانين أدباء، كثير من المجانين مفسر، يذهب عقله ويأتي، حينما يأتي عقله يتكلم كلام الحكماء والعقلاء، لكن لا يؤمن، بعد دقيقة يذهب عقله مرة ثانية. الجنون متقطع، في جنون مطلق في جنون متقطع، وغالب الجنون في الدنيا متقطع وليس مطلق، وقد يكون مطلقا. من الذي يفهم الأنصار شعار والمهاجرون دثار؟ من الذي يفهم منه أن المهاجرين أن الأنصار ثوب والمهاجر وأن المهاجرين أيضا ثوب؟ من الذي يفهم هذا؟ لا يفهمه عاقلون على وجه الأرض. قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. قال: يجب عليك أن تؤمن بأن لله يدين. يعني من أين أتى هذا؟ قال: لأنه لو كان إفرادا، لو كان بالإفراد ما في مشكلة، لكن ذكر بالتثنية. قواعد وضعوها لأنفسهم، قواعد وضعوها لأنفسهم. قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني بخيل، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هل هذا رد على اليهود في البخل وبيان أن الله تعالى كريم ينفق كما يشاء، أم ليقول الله لنا: يجب عليكم أيها المؤمنون أن تؤمنوا بأن لي يدين؟ هل ذكرت هذه الآية لتعليمنا وصف الله سبحانه وتعالى وصف جسده وأن لله تعالى يدين؟ معنى هذا أننا حينما نقرأ قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، يجب علينا أن نفهم أن هذا ليس توبيخا لأبي لهب، وإنما هو يجب علينا أن نؤمن أنه كان لأبي لهب كانت له يدان. تبت يدا بالتثنية أبي لهب وتب. أظن أن هذا الكلام يضحك ويبكي، يضحك ويبكي. قالوا: الله تعالى في السماء، ليش في السماء؟ قال جاء حديث الجارية، سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية: أين الله؟ فقالت في السماء، أشار، كانت خرساء ما تكلمت، ما رضت، قالت هكذا. فقال: أعتقها. قالوا: إن الله في السماء. عظيم كلام الجارية، أقرها النبي على ذلك صلى الله عليه وسلم، ونحن نقرها. لكن خلينا نقرأ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس كلام الجارية: لا يبصخن أحدكم تلقاء وجهه فإن الله في قبلته. النبي يقول: الله في القبلة. أن أخذ كلام الله ولا كلام الجارية؟ أيهما أولى أن يصير تشريعا، إشارة الجارية الخرساء أم نطق النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله بين الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرج من بينهما، كما هو في بعض روايات هذا الحديث. يعني الله تعالى قاعد بين الشريكين، هذا نطق النبي عليه الصلاة والسلام. أو نأخذ بإشارة الجارية أم نأخذ بنطق النبي على المعصوم عليه الصلاة والسلام؟ كل عاقل يقول: والله نطق النبي عليه الصلاة والسلام أولى. لا، خلينا نرجع إلى الله تعالى. قال الله تعالى في القرآن: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا. يعني الله تعالى قاعد معنا الآن، وإذا دخلنا إلى المرحاض الله تعالى معنا، وإذا دخلنا إلى أي مكان الله تعالى معنا. من الذي يفهم هذا في كتاب الله؟ قالوا: هذا مؤول. طيب لماذا هذا يؤول وذاك لا يؤول؟ كلام الله يؤول وكلام الجارية لا وإشارة الجارية الخبزاء لا تؤول. الله تعالى في السماء نسبت لله تعالى العلو المطلق، نسبت لله العلو المطلق، وهذا الذي نقوله جميعا، ننسب لله تعالى العلو المطلق. وكل ما علاك سماء، كل ما علاك سماء. قول الله تعالى في السماء، في ظرفية في السماء، أخذنا بإشارتي، لا أقول بنطقي، بإشارة الجارية الخرساء، وتركنا كلام الله تعالى. ولو عدته لوجدتني عنده. لماذا لا نقول: إن الله في المستشفى؟ وأيهما أولى أن يؤخذ به، إشارة الجارية الخرساء أم كلام الله في الحديث القدسي؟ لا أردنا أن نأخذ بكلام الله في القرآن وهو معهم أينما كان، ولا أردنا أن نأخذ بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أخذنا بأي بحديث القدسي بالقرآن بحديث القدسي والسنة، لم نأخذ بهذا كله، أخذنا بإشارة الجارية الخرساء. فأمسكنا شيئا وجعلناه هو الدين، وتركنا مئات الأشياء الأوضح والأصرح ودلالة قطعية ولم نعمل بها. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. قلنا يستحيل على الله الجهة. قالوا إن الله ينزل كل يوم من السماء الدنيا، من السماء الآخرة إلى السماء الدنيا، ينزل كنزول الذات من مكان إلى مكان، كنزول الذات من مكان إلى مكان. هذا يعني أنه أن الله تعالى لا لم يستوي على عرش، لأنه ما من لحظة إلا وفيها ثلث أخير من الليل، في الثلث الأخير من الليل. نعلم أنه في كل لحظة يوجد غروب ويوجد شروق في هذه الكرة الأرضية، وفي كل لحظة يوجد ثلث الليل الأخير. معنى ذلك أن الله تعالى إذا كان الأمر على هذا المعنى أنه دائما في سماء الدنيا، لأنه لا يوجد وقت يرجع به إلى مكانه. جل الله تعالى عن ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال وجاء ربك، قال والله يجيء. معنى المجيء أن يشتغل بالجسم مكان ويخلو منه مكان آخر. فكل علماء اللغة بالإجماع، افتحوا أي كتاب نحو، ما أقول كتب التفسير، افتحوا أي كتاب تفسير، وجاء ربك أي جاء أمره ربي، قال لا الله الذي يجيء. نحن ما نأخذ الكلام إلا من القرآن. طيب عال في سورة النحل قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. لا هذا ما نأخذ به، عجيب، هذا قرآن وأنتم تقولون نريد أن نفسر القرآن بالقرآن، وأولى ما يفسر به القرآن هو القرآن. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، هذا عميت أعينهم عنه وحفظوا الآية الأولى وجاء ربك، قال ما يصير تأويلها، الله الذي يجيء. وقف على هذا كل آيات الصفات. أهل السنة والجماعة قالوا لماذا نؤول؟ قال لأن هذا محال في حق الله تعالى، هذه نصوص توهم التشبيه على الله، توهم التشبيه بمخلوقاته، والله منزه عن ذلك، فيجب علي أن أؤولها. بل يداه مبسوطتان كناية عن الكرم، لوجدتني عنده لوجدت رحمتي عنده. الله بين الشريكين أي أن بركة أن رحمة الله وأنعام الله وإحسان الله تحل على الشريكين إذا لم يكن أحدهما صاحبه. لا يبصقن أحدكم تلقاء وجهي فإن الله في قبلته، قالوا أي أن الإنسان يوجه وجهه إلى الله تعالى في استقباله في القبلة، وليس المراد أن الله تعالى جالس في القبلة. كل شيء هالك إلا وجهه، يعني الله كله بيموت ما عدا وجهه. قالوا الإمام البخاري في صحيح باب بيان أن المراد بالوجه الذات، قال البخاري ضال، لا تؤخذ العقيدة من البخاري، الناس على أحدهم يقول هذا في كتبهم. نعم البخاري ضال، الإمام النووي ضال، وكل أئمة المسلمين ضلال، حتى ابن حجر العسقلاني اللي يعتمدون عليه ضال. قال تقرأ كتابه فتح البارك إياك أم تفهم ضلالاته التي أول بها. في عندنا نحن شيء اسمه المقولات العشر، وتسمى كتب الحكمة، الأين والكيف والكم والزمان والمكان وال... في عندنا مقولة الفعل ومقولة الانفعال، مقولة الفعل ومقولة الانفعال. أنا حينما آتي بإبريق الماء وأضعه على النار، نجد الإبريق يغلي، يغلي الماء في الإبريق، النار فاعلة من مقولة الفعل، والمياه منفعلة من مقولة الانفعال، من مقولة الانفعال. إذا كان وجدت إنسانا شاردا ذاهلا أو يتكلم في مسألة مهمة وغلسته بالدبوس، إيش يعمل؟ يقفز. هذا فعل ولا انفعال؟ انفعال. والفعل إيش هو؟ إنك تغلسه بالدبوس، فعل. هذا في فعل في انفعال. قال إذا رأى الإنسان في أيام الشتاء الباردة طفلة صغيرة عارية ما عندها شيء تتوسل إلى الناس أن يطعموها، ماذا يحدث عند الإنسان؟ رحمة، تثور الرحمة في قلبه، الشفقة. الرحمة أو الشفقة فعل ولا انفعال؟ انفعال.
انفعال. طيب صارت الرحمة في القلب، ايش نستفيد؟ قال اللحم إلها لازم من لوازم الرحمة الإحسان. شو معنى أنه أحسن إليها؟ طلع فلوس عطالة تشتري ثوبا، لو عنده ثوب عطائية لتلبسه، هذه لازم الرحمة، لازم الرحمة. الرحمة رقة تعتري القلب، رقة تعتري القلب. وهل الله سبحانه وتعالى ينفعل؟ تعتري قلبه رقة فيرحم؟ قال المراد بالرحمة هنا تفسير الكلمة بلازمها، ولازمها الإحسان. الله سبحانه وتعالى يحسن إلى عباده، يرحمهم يعني يحسن إليهم. أما الرحمة اللي هي انفعال، الله تعالى منزه عن ذلك، وهذا يستحيل على الله سبحانه وتعالى. رحيم الرحيم، لكن ما المراد بالرحمة؟ أنا إيش أستفيد من الرحمة؟ أستفيد الرحمة ما يلزمها من الإحسان، يرحم عباده فيحسن إليه بالإحسانات التي لا نهاية لها. الغضب إذا رأى إنسان فصفعه، يغضب أم لا يغضب؟ يغضب. إيش يعني؟ شو إيش يعني يغضب؟ إيش يعني يغضب؟ الغضب فعل من الانفعال؟ انفعال. يعني أن الله سبحانه وتعالى غضب الله عليهم، غضب يعني انتفخت أوداجه وحمرت عينه وغضب. إيش اللي يلزم من الغضب؟ إذا غضب بطش، إذا غضب عاقب. قالوا الغضب يلزم منه العقاب، غضب الله عليهم يعني عاقبهم. وأما الغضب الشيء الذاتي ما له آثار في الدنيا، نحن ننظر إلى آثار الغضب ولا ننظر إلى الغضب، ننظر إلى آثار الرحمة ولا ننظر إلى الرحمة. إذا رأى الإنسان صورة تستثير الرحمة وما عمل شيء، رحمة هذا رحمة، هذا رحم. إنسان غني رأى فقيرة كما ذكرت متسولة ولم يعطيها شيئا، نظر إليها ومشى، هذا رحمها ما رحمها؟ إذا لم يرد من كلمة الرحمة ما يعتري القلب من الرقة، وإنما أريد من الرحمة ما يلازمها، ما يلازمها وهو الإحسان. لم يرد من كلمة الغضب أن يغضب في نفسه، طيب خلي يغضب حتى تقول إيش عمل له، أضربه خلي يغضب إيش عمل له، يعني لماذا أخاف من ضربه؟ أنا لا أخاف من غضبه لانفعال القائم بالنفس بس، أنا أخاف مما يترتب عليه، مما يلزم منه، وهو أن يرد الصاع صاعين. إذن آيات الصفات، الآيات المتشابهة، الأسلم والأقرب عند الله تعالى أن نجريها على ظاهرها دون خوض فيها، لا تجسيم ولا تعطيل، نجريها على مراد الله تعالى، الله أعلم بمراده فيها. ولكن عند الخلف قالوا هذا مسلم، لابد من بيان الكلام، كل شيء هالك إلا وجهه، يقتضي أن الله يموت ما يبقى إلا وجهه. قالوا لا، المراد بالذات كل شيء هالك إلا ذات الله سبحانه وتعالى، هذه ما تفنى، هذه ما تفنى، وهذا يجب أن يؤول هكذا، يجب أن يؤول هكذا. والقول بأن الله تعالى يفنى، تفنى كل أجزاء ويبقى الوجه، هذا من أقبح أنواع الكفر. فنحن حينما نريد أن نؤول، نؤول بما يتناسب مع عظمة الله سبحانه وتعالى ومع علوه ومع كبريائه، نحيل على الله تعالى كل ما يوهم تشبيهه بشيء من خلقه، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ومرة ثانية أؤكد، المعتقد عند كل أشعري أو ماتريدي أن الله تعالى كما وصف نفسه دون تعطيل ولا تأويل ولا تجسيم، ما نجسم الله سبحانه وتعالى على مراد الله. ولكن هل يجوز الخوض في التأويل؟ نعم يجوز الخوض في التأويل، لابد من بيان الكلام المتشابه بما يتناسب ويجري على قواعد وقوانين لغة العرب وقواعد وقوانين شريعتنا وديننا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.